إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم بالإسلام والإيمان والصلاة، فأنتم مسلمون مؤمنون مصلون، ولذلك إني أحبكم في الله، جعل الله محبتنا فيه. وأبشركم بأربع بشارات لكم أنتم الجالسون أمامي، من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأبشركم بأربع بشارات حصلت لكم هذا اليوم، لأنه ما من واحد منكم على الأقل إلا صلى على نبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وصحه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. فمن أكرم منكم على الله بالإيمان والتوحيد والإسلام؟ ثم أشكر القائمين على جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري إماماً ومؤذناً، ومن دعانا ورتب جعل الله ذلك في موازين حسناتهم وأكرمهم وبارك في الجميع. لكن قبل أن نشرع في المحاضرة سامحوني دقائق أمدح ربي سبحانه، سامحونا دقائق نشيد باسمه الأعظم لأنه الذي يستاهل المدح. إذا مدحت البشر فسوف تقع في الغلو، لكن رب البشر هو الذي يستاهل المدح كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. وأبشركم أن الله مستغن عن مدحنا وليس في حاجة إلى مدحنا ولا عبادتنا، كما قال صاحب الطحاوية: فهو غني قبل أن يخلق الخلق، غني بعدما خلق الخلق، غني بعدما أفنى الخلق. فعلى الله نتوكل. صابروني دقائق لأقف معكم في مقامة أدبية. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله رحيم لطيف، الله بيده الأمر والتصريف، الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نرجو سواه، عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه، وسعد من رجاه، وفاز من تولاه، سبحان من خلق وهدى، ولم يخلق الخلق سدى، عظم سلطانه، ارتفع ميزانه، جمل إحسانه، كثر امتنانه، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، ميسر الخطوب، مقدر المكتوب، عظمت بركاته، حسنت صفاته جل في علاه، بهرت آياته، أعجزت بيناته، أفحمت معجزاته، جلت أسماؤه، عمت آلاؤه، امتلأ بحمده أرضه وسماؤه، كثرت نعماؤه، حسن بلاؤه، ما أحسن قيله، ما أجمل تفصيله، ما أبهى تنزيله، ما أسرع تسهيله، ليس إلا الخضوع له وسيلة، وليس لما يقتضي حيلة. لا إله إلا هو، يسقي ويطعم، يقضي ويحكم، ينسخ ويبرم، يقسم ويفصم، يهين ويكرم، يروي ويشبع سبحانه، يصل ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يروي يرى سبحانه ويسمع، ينصر ويقمع، وليه ماجور، والسعي إليه مبرور، والعمل له مشكور، حزبه منصور، وعدوه مدحور، وخصمه مبتور، يسحق الطغاة، يمحق العصاة، يدمر العتاة، يمزق من آذاه، سبحان من لو سجدنا بالجباه له على لظى الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من مقدار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. من انتصر به ما ذل، ومن اهتدى به ما ضل، ومن اتقاه ما ذل، ومن طلب غناه ما قل. له الكبرياء والجبروت عز وجل، تم كماله، حسن جماله، تقدس جلاله، كرمت أفعاله، أصابت أقواله، نصر أولياءه، خذل أعداءه، قرب أحباه، اطلع فستر سبحانه، علم فغفر، حلم بعد أن قدر، زاد من شكر، ذكر من ذكر، قصم من كفر. قلت أبياتاً قبل وقت من ضمنها في مدح الباري سبحانه: ملك الملوك قصدته ومدحته، فتراكض الإبداع في ميدانه، والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه، والدوح أقلام وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شانه، لم يبلغ ما يستحق وقصروا وزن الهباءة ضاع في ميزانه. لو تستجير الشمس فيه من الدجى لغدا الدجى والفجر من أكفانه، أو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره، لم يسر في حسبانه حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شم الجبال لباسه، واطلعوا خوفا شك من عيدانه، حتى البلابل في الرياض ترنمت بقصائد التقديس في غدرانه. جل في علاه: أبشركم بشيء، أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، ومن نحن حتى نذكره، من نحن حتى يذكرنا إلا لطفه سبحانه، من نحن حتى يذكرنا نحن، نحن العباد المقصرون، وقفنا خائفين في هذا اليوم، نحن أبناء آدم وحواء. ولهذا أنا أقول لكم كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة العابد الراشد العادل: اخرجوا في الاستسقاء، اخرجوا إلى الصحراء، الصحراء، وابكوا وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ينبغي علينا في هذه الجلسة أن نكون متواضعين، معترفين بالذنب والخطيئة والتقصير، ونحمد الله على أن سهل لنا أن ذكرناه. وانظر لجلال الذكر، يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. يا الله، تذكره يذكرك. قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تذكره وحدك في نفسك بالتسبيح والتقديس، يذكرك في نفسه المقدسة جل في علاه. تذكره في ملأ، يذكرك في ملأ هم خير منهم، يعني في الملائكة. ولهذا ينبغي علينا أن تسأل نفسك أربعة أسئلة، ركزوا معي: إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ هذا سؤال. إذا لم تشكر الله فمن تشكر؟ سؤال الثاني. الثالث: إذا لم تحب الله من تحب؟ الرابع: إذا لم تمدح الله من تمدح؟ إخوة الإيمان، ينبغي علينا أن يكون عندنا ثقافة أو رسالة أو وعي للمجتمع بمدح الباري وحب الباري. إني أناشد إخواني خطباء المساجد وأئمة المساجد والأساتذة وأهل الإعلام المسلمين أن يوجهوا الناس إلى مدح الباري، إلى جلاله، لأنه سبحانه يحب المدح، وهو غني عن المدح، ومدح نفسه قبل أن يخلقني وأخلقك، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. في مسند أحمد: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأسود بن سريع، جاء من البأد على ناقته، نظم قصيدة في الطريق مدح الله سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل يمدح الله تهلل بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وشرح خاطره وتبلجت أساريره. قال: يا رسول الله، اسمه الأسود بن قريب، أسود بن قارب، الأسود بن قارب عند أحمد، إني مدحت ربي بقصيدة. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. واستمع منه، قال: إن ربك يحب المدح. وعند مسلم في الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه سبحانه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مدح هو غضب عليه الصلاة والسلام، وقال الوفد عامر بن صعصع في مسلم لما قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أعظم مدح لله تدرون ما هو؟ هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هي الأذكار الشرعية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرته سبحانه ومجدته وحمدته وسبحته، خاصة بالأربع الكلمات، الأربع الجمل، الأربع التغريدات،
لا يدور في الأثير ولا يمر في الكون أعظم منها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سوف أخبركم بأجرها وأوصيكم ونفسي أن تكون معكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم. انظر لفظ القرآن يمدح المؤمنين من أمثالكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دائما العبادات لها أوقات أو لها أقدار محددة أو مواعيد أو أزمان، إلا الذكر فإن ليس له زمن ولا مكان ولا حد ولا قدر. ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلة. طيب ما هي الجوائز؟ اسمع الجوائز قفوا معها. ما هي الجوائز إذا ذكرنا الله كثيرا وسبحناه بكرة واصيلة، يعني في الصباح والمساء وذكرناه كثيرا، ما هي الجوائز؟ قال هو الذي يصلي عليكم. يقول أحد العلماء تدري متى يصلي الله عليك؟ مثل يعني الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يصلي لهذا؟ قال إذا ذكرته سبحانه كثيرا يصلي عليك. كيف يصلي عليك؟ قال أهل العلم يثني عليك، كما قال السيوطي في الدر المنثور وغيره، جمع أقوال العلم، قال يثني عليك الله عند الملائكة، إن عبدي فلان ذكرني فيثني عليه ويمدحك ويرحمك ويغفر لك. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الملائكة يدعون لك ويستغفرون لك، يقول اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه ذكرك وسبحك وحمدك وكبرك. فهذا ثناء الملائكة، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبب الإخراج من الظلمات إلى النور كثرة الذكر. وكان بالمؤمنين رحيما، باقي ترى الجوائز ترى متصلة للذاكرين، كل السياق هذا للذاكرين، كل الكلام لا زال للذاكرين. قال وكان بالمؤمنين رحيما، اسمع الجوائز، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية كل ذاكر له يوم يلقاه في الجنة سلام. هذا القول الصحيح من أقوال العلم. قال يلقونه، بعضهم يقول يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يوم يلقى الموت، يوم يلقى ملك الموت، يوم، لكن الصحيح أنه يوم يلقون الله في جنات النعيم سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هذا أيضا جوائز أخرى للذاكرين. إخوة الإيمان، أنا أقول لكم قصة قصيرة سبقا قيلت في بعض المناسبات، لكن تدرون ما هو أعظم مؤتمر وقع في التاريخ، أعظم لقاء في التاريخ، مؤتمر عقد في التاريخ، لم يسبق له قبله مثله ولم يأتي بعده مثله أبدا. إنه لقاء في أرفع نقطة في العالم، في أحسن مكان، بين أعظم شخصين يحبهم الله، أكرم رجلين على الله، أحب رجلين على الله، أحب إنسانين خلقهم الله، أكرم وأحلم وأشرف وأرفع رجلين يحبهم الله، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأبوه إبراهيم عليه السلام الذي بعده في الفضل، لأن أفضل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم معترفا بفضل الله، قربوا له قدر صلى الله عليه وسلم في شاه يغلي القدر بالشاه، وكان صلى الله عليه وسلم بسيطا كريما يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمزح ويذهب إلى الأطفال وإلى الكبار وإلى الصغار. فسمع أن القدر قدر الأنصاري في شاه، كان يحب صلى الله عليه وسلم حب الذراع، أن طبقنا أبشركم من السنة، هذا طبقنا نحب الذراع من الشاه، هذا نطبق لأنه سهل علينا. يقولون لرجل اسمه أشعب وذكروا الذهبي، أشعب طمع كان يقول في المدينة، يعني متخصص في حضور الأعراس، كل ما حصل عرس وتفعل طب عليهم فجأة. فذهب غاب عن ابن عمر، يقولون بيطلب الحديث، سمع مثل اللي يطلب الحديث، يعني مالك بن أنس يطلب الحديث يعني، والزهري يطلب الحديث، والشافعي يطلب الحديث، هو ما هم من أهل الحديث طبعا ولا هم من أهل السنة. فغاب، قال ابن عمر أين أنت يا أشعب غبت عنا؟ قال أطلب الحديث يا أبا عبد الرحمن. قال ماذا حفظت؟ قال حفظت حديثا واحدا. قال قل لنا. قال حدثنا عكرمة، على طريقة الزهري طبعا ومالك يعني، حدثنا عكرمة عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال من حفظ خصلتين دخل الجنة. قال ما هما؟ قال نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية. كل الفترة هذه شهر كامل ما حصلها، لأنه على الموائد وعلى السفر. يقول حدثنا صلى الله عليه وسلم قال أن يقول من حافظ على خصلتين دخل الجنة، نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية، وش بقي أجل وش الحديث؟ فهنا أقول يقول كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، قال ناولون الذراع وهي تغلي، فجاء رجل بمشقص أو مثل ملعقة فسحب الذراع لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقربها منه، فأخذ نهسة في صحيح مسلم كذا نهسة وفي لفظ النهشة، ثم قال والصحابة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خلاص وحي معلومة من الله سبحانه علم، يقول كل الناس أنك ترى سيد ولد آدم، هو سيد من مشى على التراب، هو خيرهم وأفضلهم. الثاني إبراهيم عليه السلام، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أول ما يكسى يوم القيامة من الخلائق إبراهيم عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منه ابنه، ومع ذلك أول ما يكسى. لماذا؟ قالوا لأنه أول ما كسي بالتوحيد، وأول من دعا للتوحيد، وأول من عذب بسبب التوحيد، يعني أكاد يحرق في النار ونجاه الله. هذه مسألة. لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، لقي طبعا في الأولى آدم، ولقي في الطريق إدريس، ولقي هارون وموسى، ولقي يحيى وزكريا عليهم السلام وعيسى، لكن في السماء السابعة آخرها إبراهيم عليه السلام، لأنه هو كبير أبو الأنبياء عليهم السلام، وهو الخليل الرحمن، يسمى يقول ابن كثير هو خليل الرحمن، ومطعم الضيفان، وكاسر الأوثان، محطم الأوثان، ومرغم الشيطان. هذا هو إبراهيم عليه السلام، له روغتان، روغة كرم وروغة شجاعة، كلها في القرآن. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف، في هناك سمين. هذا الكريم دائم يروغ بيني وبينك، خل بين قوسين، الكريم إذا جيته في البيت ما تحس بشيء إلى أن يجهز الغداء والعشاء بهدوء، يعني يحاول يعني خادعك، الكريم خادع مثل يقول متنبي يعني كذا بشويش وبهدوء، لأنه يبغى ينفذ المكرمة. أما البخيل جاركم الله يقيم مناحة في البيت، يشاور ويستخير، هو بيذبح ولا ما يذبح الشيطان ينعقد عليه، ويصلي ركعتين يسأل الله لا ينشرح صدره، لا إله إلا الله، لا يقدم على الدم أعوذ بالله، وتجده يصيح ويصيح على المرأة، ويغضب على الولد ويضرب الله. فلكن هذا قال فراغ إلى أهله فجاء، شوف بس تروغى شوية، خلى الضيف وراغ، جاب عجل حنيذ، جاب حسيل يعني ثور حنيذ وحنذة، عند المحنذة جاهز عليه السلام. وهناك وراء فراغ عليهم ضربا باليمين، راغ إلى الأصنام فحطمها. هذا إبراهيم التقى برسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا اللقاء محدود، الزمن محدود. اسمعوا القضية التي تناقش، بالله عليكم هل تتوقعون أن الزعماء في العالم سوف يناقشون حتى المسلمين هذه القضية؟ أصلا ما تعرض هذه القضية. حتى العلماء الآن هل ناقشوا هذه القضية؟ هل أنتم سمعتوا بمؤتمر للعلماء، علماء العالم الإسلامي قد ناقشوا هذه القضية التي سوف أقول لكم؟ هي أعظم قضية أصلا، لكن لن يناقشوها. ولو عرضت الآن قالوا معروف أصلا في رياض الصالحين، هذا روح يا أخي في رياض الصالحين في الأربعين نوية، يقول أحد الشيبان كان معهم عامي هو في مجلس، إذا الناس قال سمع أن اختلفوا طوائف وجماعات إسلامية وعلماء، قال ولماذا يختلفون؟ سبحان الله، والبخاري رحمه الله جمع السنة كلها في الأربعين النووية. هذا فهمه يعني، لأنه يسمع بالأربعين النووية أربعين حديث ويسمع بالبخاري. فماذا التقى؟ قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي، قال لما يقول صلى الله عليه وسلم عرج بي لقيت إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ المؤتمر، بدأ اللقاء، الوقت محسوم وقليل وضعيف، يعني قصدي ضيق، ولا بد تقول في قضية مهمة، قال بلغ أمتك مني السلام، أول شيء عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، بلغ سلامك، جزاك الله عنا خيرا، وجزاك الله عن أمة محمد خيرا، وعلى الأنبياء وعليك الصلاة والسلام. دائما يقول بلغهم السلام، ترى بلغكم السلام، وأخبرهم يقول إبراهيم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى اللقاء والمؤتمر، وهذه أعظم قضية. يقول سبحانه ولذكر الله أكبر، بالله سمعت أنت أكبر من هذا؟ أنا حضرت مؤتمرات 400 عالم حضروا برا في إسطنبول، الخطاب الديني وكيف نطوره، هاي حلها الآن، وش فهمتوا شيء؟ الخطاب الديني وكيف نطوره، ولا تطور أبشر، وجلسنا 4 أيام ورجعنا ولا فهمت شيء من ولا نفذ شيء من التوصيات. 4 أيام 400 عالم، والله حتى من الجمهوريات الإسلامية حضروا، ومن الصين مفتي الصين ومفتي البوسنة والهرسك، 4 أيام بس في سجاد أخضر وفنادق وتوصيات، وكل يكتب توصية وتقريت علينا التوصيات، بتقول تغير وجه العالم، ونسينا التوصيات قبل ما نطب في الرياض. ألا الرسالة الآن الموجودة يقول أخبرهم أقري أمتك من السلام، انتهى الآن حافظين كلكم الآن، وأخبرهم أن الجنة أنها قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية وأنا أحملها إليكم وأنتم حاملوا الحمد لله، لكن حملوا أهلكم، أخبروا أهلكم بها وذريتكم وأصدقائكم، انشروا يا أخي هذه الكلمات الأربع، والله إن كنت سبب في نشرها ليكتبن لك مثل أجر من قالها إلى يوم القيامة. أنت كن سببا مباعا، اجعل في نيتك، اجعل من مقصدك أنت حامل هذه الكلمات الأربع. يعني إبراهيم عليه السلام في قضايا كثيرة ناقشوا، قضية اقتصادية لا، قضية سياسية لا، قضية أدبية، وش قضية أدبية؟ قضية فكرية. كل قضايانا الآن ما تطبق في الواقع أكثرها، حتى معالجات فكرية ترى فلسفية. الدين ليس فيه فلسفة، الدين ليس فيه تفكير خارج عن المنطوق وخارج عن العلم. فهنا أولا إبراهيم عليه السلام دخل الفردوس الأعلى، عرف، فعرف ما هو ثواب الأعمال، فلذلك يأتيك من ناصح ومن إنسان عرف النعيم وذاق النعيم. ثانيا أنه نبي معصوم فلا ينطق عن الهوى ولا يخطي أبدا ولا يكذب. ثالثا أنه أب والأب ناصح عليه السلام، ولا بد أن يكون الأب مشفق ورحيم وحنون فتكون وصيته أروع. رابعا إنه عليه السلام محب، فهو يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنصحنا بهذه. لذلك هذا رواه أحمد ورواه الترمذي وهو حديث صحيح. يا أخي يقف الإمام أحمد لهذا، يسير ليالي حافية من أجل هذا الحديث، والبخاري والترمذي ومسلم. لكن المشكلة أن الأمة لما انصرفت عن قال الله وقال رسول الله عليه وسلم صارت تجمع معلومات عامة، إنشاء وتعبير وفكر وفلسفة، فظلت سواء السبيل لمن رحم ربك. إذن هذا والله نص وثيقة وتوصية المؤتمر العالمي، أعظم مؤتمر في التاريخ. سبحان الله والحمد لله لا إله الله والله أكبر. وبشركم في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع كلمات أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. في قصة طريفة رواها الإمام أحمد في المسند عن أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، أخت أمير المؤمنين أبي الحسن البطل، أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب، أخته أم هاني كانت أكبر منه فكبرت في السن. هي لها قصة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل رجلا ارتد عن الإسلام، يقول ابن أبي السرح أظنه ارتد، شوف أسلم وأرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى مكة، فلما وصل مكة ارتد عن الدين. دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا مؤيدا، وبرقت له بوارق النصر، وهتفت له أعلام التاريخ، وفتحت له السماء عليه الصلاة والسلام، وأمسك بحلق الكعبة، ووقف قريش الذين أخرجونها أمام جردهم من السلاح، معه 10,000 فدائي بطل شجاع، فجرد أعداء من السلاح، ولما جردهم قال ما ترون أني فاعل بكم. يقول السقاف في الكلام ضمير مستتر، يقول معناه أن الدولة بيدي والسيف عندي ذا الحين وأنا منتصر، وش تتوقعون؟ طبعا تخطف الرؤوس، يعني ما عاد فيه لخطف الرؤوس. قال ما ترون أني فاعل بكم، وش تتوقعون؟ طردوه، آذوه، سبوه، شتموه، حاربوه، افتروا عليه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من داره، وضعوا السلع على رأسه، كسروا ثنيته، شجوا رأسه، ضربوا بناته، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا كهان، قالوا مفتري، قالوا مجنون، صانه الله من ذلك. ثم ماذا؟ قتلوا 70 من صحابته. قال ما ترون أني فاعل بكم، وأخذ الحلق الكعبة بيده بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يبكون لأنهم يعني خلاص مجردين من السلاح. قالوا منهم أبو سفيان أخ كريم وابن أخ كريم، ما شاء الله ذا الحين جتها، قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. لكن واحد ارتد لأنه عرف أرسله في مهمة، يعني معنى قال الصحابة لابن أبي السرح تعالوا أبغاه، تعالوا براسه. ابن أبي السرح ماذا فعل؟ رآه علي بن أبي طالب، وعلي لا إله إلا الله، علي يشرب الموت مثل هذا الماء، لا يخاف أبدا. أبو الحسن علي رضي الله عنه كان هو صغير تلعبه أمه طفل يسقط على البلاط، يسيل الدم من رأسه وهو يتبسم يضحك يلعب. يقول النساء أروى أمه اسمها فاطمة بنت أسد، وزوجته اسمها فاطمة، وله أخت اسمها فاطمة وعماته فاطمة، أتى باستبرق حرير فأعطاه صلى الله عليه وسلم، قال البس هذا يا رسول الله الحرير محرم، قال وزعه على الفواطم. يا محسن الكلام، وزعه على الفواطم يعني الأربع. أم هذه يقول ابنك هذا ما يبكي؟ قالت هذا حيدرة، تقول هذا ابن الأسد، حتى يقول هو لما بارز اليهودي في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر هكيلكم بالسيف كالسندرة، لا يعرف الخوف أبدا. يقول والله إني ما لقيت قرنا لي إلا ونزعت الدرع عن جسمي، حتى هو في ترى في صفين وفي الجمل كان ينزع الدرع ويرميه ويقول أي يومية من الموت أفر، يوم لا أقدر ويوم لا قدر، يوم لا أقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لغو الحذر. الشاهد رضي الله عنه أرضاه انسل على بالسرح، فصاحب السرح يستجير بأم هاني، قال أجيني يا أم هاني أخت علي. فذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل تستره فاطمة بعد أن فتح الله عليه، فسمع الخشخشة في الطريق، قال من؟ يقول رسول الله عليه وسلم، وفاطمة تستره وتصب الماء على رأس الشريف بأبيهم صلى الله عليه وسلم ويغتسل. ذو البساطة، والأب الكبير، الأب الحاني، القائد العظيم بأبيهم صلى الله عليه وسلم. قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله علي، يعني أخوها، يريد يقتل فلان، أنا أجرته. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فأطلقه واعتقه وسامحه. أتت أم هاني بعصا عندك سعادة سمينة كبيرة، قالت يا رسول الله أنا سمنت وبدنت وكبرت، يعني خلاص أخبرني بشيء أعمله وأنا جالسة، قيام الليل شاق، الصيام شاق، أخبرني بشيء أعمله وأنا جالسة. اسمع الجواب، رواه أحمد وهو حديث صحيح، قال سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ترى دقيقة واحدة 100، يا حريصين مثل أمثالنا على أوقات ما شاء الله. أنا قلت شباب قلت سبحان الله وبحمد 100، قال يعني أداوم عليها كل يوم؟ وين؟ تجده في الملعب كل يوم، وين يعني؟ ما شاء الله يا ابن تيمية سلام عليكم مالك برنس، قال كل يوم أداوم عليه دقيقة ونص، وسبحان الله واحدة دقيقة 100، قال سبحان الله 100 تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، عتق 100 ورقبة من ولد إسماعيل. ترى هذا حديث صحيح، وترى موجود في فضائل الكلمات الأربع في الكتيب للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، وصححه الألباني وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وأحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، 100 الحمد لله. وأكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة متقلدة متقبلة في سبيل الله. وقول لا إله إلا الله 100 تملأ لك ما بين السماء والأرض، 4 كلمات. هذه هي 4 التغريدات، هذه 4 الوصايا. هذا النقاش الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام، حتى ليس في اللقاء أخبار الطريق. الآن غالب أوقاتنا ذا الحين كل سؤال عن الأهل والعيال والأمطار والمربعانية والعقارب والمواسم والريح. يقول ابن تيمية تنهي الأعمار، ما جريات الحياة تنهي الأعمار، قال حتى لأن انهت أعمارنا ما لها نهاية. صح أنك تسأل الإنسان كيف حالكم عساكم طيبين، وحادث ضيفي قبل إنزال رحلي ويخصب عندي والمكان جديبه، ولكن يستمر الوقت كل هذيان كلام فارغ. يعني نجتمع، والله أني حضرت اللقاءات وزواجات ما تري آية واحدة ولا شرح آية واحدة ولا حديث واحد، كلها سواليف وكلام وكلام هذيان، وفي الجو وفي الطقس، صيدلية المناوبة ودرجات الحرارة والزواجات وحوادث المرور وغلاء الأسعار وسعر الحطب وسعر الجمال وسعر البعارين وسعر الغنم وسعر الدجاج. يا إخواني فين رسالتنا؟ الصحابة يقول لابن أبي حاتم في كتاب التفسير في سورة العصر في تفسيره: ما التقى صحابي بصحابي إلا قبل أن يتفرق أمسك بيدي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندهم رسالة، عندهم مهمة تهيأوا لها رضوان الله عليهم قاموا بها. أنا أشكو إلى الله ضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، جئت اليوم أوصي نفسي قبل أن أوصيكم، أنا المقصر المذنب المخطئ، أقول يا ربنا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى صلى الله عليه وسلم العصر، هذا في أبي داود، فأخذ بيد معاذ بن جبل، معاذ سيد العلماء طبعا، كل عالم إلى يوم القيامة ترى سيده معاذ، قائد العلماء إلى الجنة بن جبل رضي الله عنه الأنصاري. السادة دائما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشعراء تدرون من سيدهم إلى يوم القيامة؟ حسان بن ثابت. القراء أبي بن كعب، المفسرون ابن عباس، أهل الفرائض زيد بن ثابت. إلى يوم القيامة ماذا حصل؟ أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، لا ينساه أبدا معاذ، قال يا معاذ إني أحبك، وفي لفظ والله إني أحبك يا معاذ. من يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية الجميع، لأن الله إذا استعنت وعادك ينبغي عليك في كل صلاة ينبغي أن تسأل الله هذا السؤال هذا الدعاء، عل الله أن يعينك. رجح العلماء مثل ابن تيمية يكون قبل السلام، والحافظ بن حجر في الفتح رجح أنه بعد السلام، والأمر واسع، المهم أن تقوله سواء قبل السلام في التحيات أو بعد السلام اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا كنز عظيم ضيعه الكثير من الناس. يقول أحد العلماء قريب يقول ألاحظ في المسجد أن بعد ما نسلم يقومون سراعا إلى الأبواب، وقد ضيعوا كنزا عظيما أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، بل الكتب الستة أوصى به صلى الله عليه وسلم، كنز عظيم والله فوتوه. حتى أن أحدهم غرد مرة يقول ما هو تصوركم لو صدر أمر أن من حافظ على الصلوات الخمس، أن من حافظ على صلاة الفجر جماعة فله 1000 ريال كل يوم. بالله عليكم مش بيصير. صدر أمر أن من صلى الفجر في جماعة له 1000 ريال، كان الإنسان أتى بأولاده كلهم ومسكوا السرع وجاء قبل الصلاة قبل ما يفتح المؤذن، وقفوا برا، يا أخواني متى تفتحون الأبواب؟ ما تخافون الله فينا؟ تصدق أنهم طوابير رجول. قال واحد الله أعطنا 100 ريال، ما هو بلف 1000 ريال على من يحافظ، لأنه يعني في الشهر 30 ألف. مع علم أن الله عد لك من التكفير السيئات ورفع الدرجات والمغفرة والرحمة والرضوان، ومن حافظ على الفجر له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذه براءة من النفاق وبراءة من النار. هنا أخبركم بسنة فرط فيها الكثير إلا القليل من أمثال الصف الأول والأخيار من أمثالكم. يقول شكى الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة، كلهم الآن يريدون يتسابقون إلى الجنة، الفقير والغني قضيتهم الكبرى مثل ما يقول أحد علمائنا، قال الفرق بينه وبين الصحابة أمرين، المادة عند الصحابة مادة واحدة بس، وحي كتاب وسنة، ما عندهم 20 مادة. حنا في المعهد درسنا 20 مادة ولا خرجنا إلا يمكن بنص مادة، والله درسنا الجبر والهندسة والإنجليزي والكيمياء والفيزياء ولا نعرف فيها شيء، 20 مادة. الصحابة لا، عندهم مادة الوحي. حتى منع عمر القصائد من المعلقات، سوق عكاظ كلام خرابيط فاضي، لا، الدرة جاهزة عند عمر شغال، بس الوحي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. جاء عمر رضي الله عنه يصلي العشاء يعني بعد صلاة المغرب، وإذا الناس مجتمعين الصحابة، وإذا واحد رافع فاتح كتاب، هذا في كتب السيرة، فتح كتابا جاء من العراق اسمه قصص دانيال، أو مثل قصص ألف ليلة وليلة، يعني يبغى يقص على الناس من الصحابة جلسة. قال عمر من هذا؟ وجالس هو على كرسي خشب القاص هذا. قالوا هذا فلان ابن فلان قدم علينا بكتاب اسمه كتاب دانيال. قال علي بالدرة، الدرة هراوة عند عمر، إذا ضربها واحد أفاق وقال أصبحنا وأصبح الملك لله، يمشي المرض مرة مباشرة، أعظم ما تصرف إلا من صيدلية عمر. قال علي به. يقول الشعبي والله إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج، وإذا ما استخذها حتى الشيطان يفر من طريق، والجن تفر والعفاريت تفر، ويصحصح الإنسان. وإذا جاء يجيب الأمير من الأقاليم الدرة بيد عمر، قال كذا يعترف مباشرة، سلم نفسك ما فيه، خليك في البيت تعال. قال فأتى يقص. قال عمر ماذا تقص؟ قال أقص عليهم من كتاب دانيال. فأخذه من على الكرسي وبطحه، فأغمي عليه، فرش بالماء. قال كيف تجد؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله. قال بقي شيء؟ قال والله ما بقي في رأسي شيء يا أمير المؤمنين، ذهب الشيطان. قال قاتلك الله. اسمعي، فهم الرسالة، فهم الرسالة. قاتلك الله، يقول سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، تقص علينا أنت؟ ماذا تفهم من هذا؟ فهموا أن أحسن القصص القرآن، وأن أحسن المثل القرآن، وأن أحسن الحديث القرآن، وأن المرجع القرآن والسنة طبعا. يقول ابن كثير في أول التفسير أتى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في أول تفسير مجلد الأول، قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، يبغون قصص وأخبار وعاجب، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. فمكثوا فترة ثم ماتوا. قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، يبغون أحاديث أخبار سوق عكاظ وأخبار ذي المجنة وأخبار اليمن والروا، الناس البشر يملون يعني مرة، مثل بعض الناس الآن عمره 80 ومن قصة في قصة، ما يغير قصته مرة، الرواح اليوم باعها قديم ممتاز، لكن كل اللي عمر كله سبهلل، كله ضياع. قال الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. قالوا يا رسول الله لو وعظتنا، يعني وعظا عاما، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. إذن موعظة في القرآن، المثل في القرآن، الشاهد في القرآن. فقصدي هنا أتى الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال يا رسول الله ذهبوا بالأجور، يحجون ونحن لا نحج، يعني لهم أموال يستطيعون يحجون بها، يجاهدون معك ولا نستطيع، يتصدقون ولا نستطيع نتصدق. قال صلى الله عليه وسلم الآن يجعل لهم حلا بأبيهم صلى الله عليه وسلم، يجعل لهم ما يكافئ ذلك جميعا. قال أفلا أخبركم بشيء، وفي لفظ ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولم يدركم، أدركتم من قبلكم ولم يأتي بعدكم مثلكم أو لم يدركم مثلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله في دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرون 33، هذا 99، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا ذكر 99. أعرف شيخا من الصالحين الكبار لكن عنده وهم، وهذا ليست من الإسرائيليات، أنا يعني متثبت منها، يحدث الناس في المسجد في محافظة من المحافظات، يحدثهم دائما بعد العصر، وعنده محل بز يبيع فيه، لأنه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الصحابة يحدثون يعملون، وهذا يمشي للتجارة وهذا الخياطة وهذا الغنم. فقام حدثهم بهذا الحديث، فلما وصل قال: هذه 99 ريال، هو يبغى يقول 99 تسبيحة. قال: جماعة قلبك بالريال هنا. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: وتجعلون تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ذهب الفقراء وبدوا بعد كل صلاة يسبحون ويحمدون. سمع الأغنياء ابن عوف، وسمع عثمان، وسمع الزبير، والأغنياء جميعا فطبقوها وأخذوا يسبحون. رجع الفقراء قالوا: يا رسول الله، الذي أخبرتنا به من الذكر قام يسبح به الأغنياء. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني غني وتسبح فضل من الله، لأن الغني التقي أو الفقير التقي يقول ابن تيمية: أفضلهما أتقاهما عند الله سبحانه وتعالى. فالذي ليس عنده نفقة ولا شيء يحافظ على السنن، والغني عليه أن يحافظ على السنن. فيا إخوتي، أقول إنه ينبغي علينا أن نحيي 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة بعد كل صلاة. يا إخوة، دعونا نتذاكر فيها. كثير من الناس الآن يسلم ويتسابقون إلى أبواب، فيما تأخذ دقائق. فالله الله في إحياء وتسبيح وتقديس ربنا سبحانه وتعالى بهذا. أما الحديث الرابع فقوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، وسببه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في عند جمادان وفي خليص قريب من جدة، فرأى جبلا. أنا رأيته بنفسي قبل 20 سنة. الجبل هذا متقدم في قريب من محافظة خليص، متقدم كالجمل على الجمال، جبل كبير لكن متقدم على الجبال. هذا جمدان، وفي لفظ جمادان، سبق المفردون. وش المناسبة؟ قالوا: الذاكر لله متفرد وسابق على بقية العباد مثل ما سبق هذا الجبل على بقية الجبال. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريد أن تسبق الصائم المتنفل والقائم المتنفل والمجاهد المتنفل والمنفق المتنفل، عليك بذكر الله. حديث أبي الدرداء: أنا أنبئكم بحب أعمالكم إلي، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناكم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نسبحه ونقدسه. وبالمناسبة، فإن البخاري قد أحسن صنعا، حتى إن بعض العلماء يسافر من أجل هذا الحديث يعني آلاف الأميال، وهو آخر ما ختم به البخاري، حتى ألف بن ناصر الدمشقي كتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، الكلمتان الحبيبتان، وأنا أوصيكم بها: يا من كبر سنه، يا من رق عظمه، يا من عنده شغل، يا من عنده عمل، يا من لديه ارتباط، يا من عنده مرض، يا من عنده ظروف أسرية أو وظيفة أو شغل، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنا قلت في بعض المحاضرات، في رجل عندنا في السعودية كان هو عامي، ودخل الحرم قبل في يعني الشيخ بن باز والشيخ بن إبراهيم رحمهم الله في شبابهم، فوجد واعظا في الحرم على كرسي من خشب يعظ الناس بعد صلاة العشاء، ويقول لهم هذا الواعظ: يا أيها الناس، في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الرجل الشايب هذا باح العلم، يعني باح العلم منطقتهم، يعني انتهى الكلام، يعني وصلت الموضوع، يعني وصلت الفكرة المسألة. وما عنده ما يحفظ متون ولا يحفظ القرآن ولا هم مفتي عام، يوم سمع الحديث تعلق به، قال خلاص كفيت ووفيت، باح العلم، انتهى الكلام. فأخذ ورجع إلى قبيلته في منطقته، صار شغله الشاغل كلمتان خفيفتان لسان. يقول جماعته يحضر الزواج، قال صلوا عني بصلاة الله، كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبة الرحمن، يحضر العزاء، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، يروح المستشفى يسلم على المريض، كلمتان خفيفتان لسان، يمر بالأطفال يلعبون كرة، كلمتان خفيفتان، يقول لأولاد القرية جاء كلمتان، يسمون الشيخ كلمتان. قال فأغمي عليه من حادث، قال والله نقلناه المستشفى وأنه فاقد الذاكرة، ونقول كلمتان خفيفتان لسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وإنه مات وإنه يرددها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن عاش على شيء مات عليه، وهذا أمر معلوم، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الله سنته في الناس. ومن الأحاديث التي ينبغي علينا الاعتناء بها كثيرا، وهي تلحق بالأربع الكلمات، حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. أبو موسى الأشعري طبعا هو صاحب الصوت الجميل رضي الله عنه، من اليمن، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أجود الصحابة صوتا على الإطلاق. الله آتاه من الصوت مثل مزمار من مزامير آل داود. كان عمر رضي الله عنه إذا أتى الصحابة اجتمعوا قال: أين أبو موسى؟ قال: ذكرنا ربنا. لا محاضرة طبعا إسلامية، لا درس عام، لا فكرة، لا مناقشة، لا مجلس حوار. فيبدأ أبو موسى الأشعري يقرأ، قال فتسيل دموع الصحابة على خدودهم، يفهمون القرآن وعاشوا القرآن وهم نصروا القرآن ويعرفون فيما أنزل عليه القرآن، ووحدوا جهودهم لهذا الكتاب وأذهانهم، ما عندهم مواد أخرى، ما عندهم قضية أصلا تصلهم إلا ما في القرآن. فيبكون، يقول الرجل: كان أكثرنا بكان عمر بن الخطاب. في الصحيح عند البخاري مر صلى الله عليه وسلم في الليل من عند مسجده صلى الله عليه وسلم، كانت غرفته صلى الله عليه وسلم كهذا الاتجاه هنا، فهو مر صلى الله عليه وسلم في طاقة نافذة، يعني نافذة صغيرة على المسجد، مسجده من طين، وإذا بأبي موسى الأشعري، وما يدري أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع، وجاء أبو موسى يقرأ القرآن وأرسل هذه النغمات، أرسل صوته. والآن لو در أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كان سوى التهاويل. قال فسمع، فأتى صلى الله عليه وسلم فاتكى ووضع رأسه بأبي أمه صلى الله عليه وسلم يستمع ويرسل دموعه صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح يلقاه، قال: يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، حديث صحيح. قال: أينك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري، أصلا لو أدري أنك تستمع لي كنت جودته وحسنته ونغمت وبدعت فيه. هذا هم سمع، يعني ما درى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع له. هذا يقول كنا في غزاة، يقول أهل العلم يقصد تبوك، فكنا نصعد الثنايا، يعني السفح، الجزء من الجبل، الرابية، الهضبة، فكان الناس يرفعون أصواتهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنا يقول أبو موسى في نفسي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، في نفسي ما يسمع أحد إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقبل صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هدوا وخففوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، يعني بعلمه سبحانه وحفظه وولايته واطلاعه جل في علاه، وإلا فهو مستو على عرش استواء يليق بجلاله سبحانه. ثم التفت إلى أبي موسى، أبو موسى ما يدري، ما أخبر أحد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا عبد الله بن قيس، اسمه هو أبو موسى عبد الله بن قيس. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هو في نفسي وما أخبرت أحد، لأن الله أطلعه على علم الغيب. هذه لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ابن تيمية الشيخ الإسلام رحمه الله، ترفع بها الأحمال وتخفف بها الأثقال وتفتح بها الأقفال وتصعد بها الجبال ويرضى بها ذو الجلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى إذا قلتها باعتقاد وعقيدة وحضور نية، هي أثقل في الموازين من جبل أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الحكمة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. بالله إخوتي، ماذا نفع كلامنا هذا الذي امتلأ به الكون، القصائد، المقالات، الحوارات، المناقشات، إذا لم تزين حياتنا، يزين حياتنا هذه الكلمات الشرعية المباركة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي، في تعظيم الباري سبحانه وتعالى أقول قليلا: لو أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، لما بلغوا ذرة مما يستحقه جل في علاه وقهر. اعمر جنانك بحبه، أصلح زمانك بقربه، أشغل لسانك بمديحه، احفظ وقتك بتسبيحه. العزيز من حماه، المحظوظ من اجتباه، الغني من أغناه، السعيد من تولاه، المحفوظ من رعاه. أرسل الرسل، أفنى الدول، هدى السبل، أبرم الحيل، غفر الزلل، شفى العلل، ستر الخلل. ولذلك لا يحصل التعظيم، ما يحصل التسبيح إلا بأن تعظم ربك سبحانه وتعالى. في القرآن يقول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. في الدعاء يقول خفية، وفي الذكر خيفة. ما الفرق بين خفية وخيفة؟ لماذا في الدعاء قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية من الإخفاء، وفي الذكر قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الخوف؟ جعل الخوف مع الذكر وجعل الإخفاء مع الدعاء. لماذا؟ يقول الشيخ ابن تيمية وغيره: إن الدعاء نعمة جليلة من نعم الله، فالأحسن سترها، لأن الحاسد يسرع إليه والعين. والدعاء الإخفاء من المصلحة أن تخفيه، لأنه دليل على الإخلاص وأمنع للتشويش، وأحسن لحضور القلب واستحضار النية وقرب المولى سبحانه وتعالى. فالدعاء الإخفاء معه أحسن. دعا ربه دعاء خفية، دعاء ربه دعاء الدعاء الخفي هذا من أجل العبادات. أما الذكر فلأنه يجب السرور والنشاط والانتشاء، فأمر الذاكر أن يخاف ربه. ترى إخواني، من يحضر نفسه والذكر يأتيه من الانبساط والسرور إذا أخلص في ذلك ومن النشوة، فأمره أن يكون معه الخوف، أن يكون معه الخوف مع الذكر. هذا سر المسألة. بقي في مسألة تسبيح الباري مسائل أريد أن أقولها لكم. أولا، ليس هناك حد للذكر كما قلنا أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أتى رجل في حديث عبد الله بن بسر حول 100 معتمد على عصاه ملفوف الرأس ينتفض كله، قال: يا رسول الله، ما تركت داجة ولا حاجة في الجاهلية إلا فعلتها. يعني يقول ما تركت شيء من المنكرات والكبائر والفواحش إلا فعلتها. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك كل حاجة وداجة. قالوا: غدراتي وفجراتي؟ قال: وقد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. قال: دلني على شيء أتشبث به، يعني أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله، قطعت كل المسافات إلى الحي القيوم جل في علاه لا إله إلا هو. هذه مسألة، هذه وصية، هذه نافذة القبول. أما الوقفة الثانية من الوقفات، فأوصيكم بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فإن الصلاة عليه الصلاة والسلام لا يعادلها شيء، بل ألف فيها بعض العلماء مجلدات كابن القيم وأبي إسماعيل المالكي وغيره. الصلاة على النبي والسلام عليه الصلاة والسلام هي مفتاح كل سرور ونور وحبور، وهي التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. سعد صلى الله عليه وسلم طلب منبرا صلى الله عليه وسلم، قال في حديث البخاري لسهل بن سعد لامرأة: مري ابنك النجار، كان لها ابن شاب نجار ينجر في الخشب، أن يصنع لي منبرا أرتقي فيه، يعني يخاطب الناس يوم الجمعة. أولا كان يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة كما تعرفون، يعتمد بأبي أمي صلى الله عليه وسلم على الجذع، يعني جذع مقطوع يابس، فيضع يده صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس. فجاء الأنصاري فصنع، وكان نجارا حكيما يعني صاحب خبرة، فصنع المنبر 3 درجات. فأتى صلى الله عليه وسلم يريد يصعد، وإذا بالمنبر الأول، الجذع الأول اليابس، جذع النخل، يئن وله حنين وبكاء كبكاء العشاء، بكاء. فنزل صلى الله عليه وسلم فسكنه أمام الناس، رواه جابر وأنس، سكنه أمام الناس. حتى يقول الحسن البصري: يا عجبا لكم، خشب يئن للرسول صلى الله عليه وسلم ويحن شوكا له، أفلا تحن قلوبكم إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ صعد صلى الله عليه وسلم الآن الدرجات، أول خطبة هذه، صعد الدرجة الأول، التفت للناس، قال: آمين. هذا أول خطبة. اذهب من ذهنك الليلة أن في العالم خطيب أخطب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا. يقول شوقي أمير الشعراء: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. فقط الدرجة الأولى التفت للناس وهم أمام الصفوف. من هم الناس؟ أهل بدر، العشر المبشرين بالجنة، أهل بيعة الرضوان، الأنصار، المهاجرون، البررة، الشهداء، العلماء. قال آمين، ثم صعد الثاني والتفت، قال آمين، ثم صعد الثالثة من الدرج والتفت، قال آمين، ثم جلس صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله على ماذا أمنت؟ قال صعدت الدرجة الأولى، فقال لي جبريل رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت قل آمين، قلت آمين صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، قلت آمين. يعني الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم ألصق الله أنفه بالرغام بالتراب، ألصق الله أنفه بالطين، خاسئا حقيرا مكسورا. الملاحدة الآن من فلاسفة الملاحدة لا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت كتاب في تويتر والله يقول كذا، النبي العربي ما يصلي عليه هذا صلى الله عليه وسلم، الله دعا صلى الله عليه وسلم أن يرغم الله أنفه بالتراب ويرغم أنفه بالطين. يقول ابن تيمية مجلد رابع فتاوى: الفلاسفة بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم، ولهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر. وأهل الحديث والسنة لهم أشبه الناس بالصحابة، ولهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك. كيف يصلي الله عليه وما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ حتى الشافعي في أول كتاب الرسالة يقول: فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عنه الغافلون. صعد الثاني صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك، يقول جبريل رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. يعني تدرك أباك وأمك، أو تدرك أباك أو تدرك أمك، كبار شيبان عجزة، ولا تصل إلى أن تدخل الجنة؟ هاي فرصتك في العمر يا أخواني يا أبنائي، اسمعوا مني انقلوا الكلام. إذا لم تتحول عند أبيك وأمك إلى خادم فالله يحسن عزاك في البر. تراك وزير برا لكن عند أبوك لا، أو شيخ برا، أو تاجر، أو مسؤول، أو مهندس، أو طبيب، أنت عند أبيك وأمك خادم. حتى لو ما كان يكتب أباك أبوك حرف واحد، لو كان أميا، لأنه سبب في وجودك. الله قرن حق الوالدين بحق سبحانه، حق حتى حق التوحيد، يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا إنه لمحروم، إنه لمحروم، إنه من لمحروم من أدرك أبويه أو أحدهم ولم يدخل الجنة. يا أخي باب الجنة فتح لك بأبيك وأمك، وأنا أغبط من عنده أب في البيت أو أم. إذا لم تنزل على أقدامهما بوسا فراجع حسابك، تبوس الأقدام، الأقدام عند أقدام الجنة، عند أقدام الأمهات. قال أرغم الله أنفع، جل ما في حيل، ما في خير، هذا أبوه وأمه في الوجود. ومبشركم والله إني سمعت من القصص الرائعة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من بر الوالدين ما يفوق الخيال ويفوق الوصف. آخر مرة رجل أعمال في الشرقية يقول والله إني مرضت أمي، وإني كنت أحملها من غرفة على غرفة على أكتافي وأرفض الخدم يحملونها، فكانت تدعو لي دائما وأبدا، وكنت أمرضها وأشرف عليها وأقوم عليها حتى تنام وأقدم طعامها، وكنت يقول محتاج، يعني ذاك الوقت يقول يعني دخله قليل، يعني راتبه قليل، كان في حاجة. فكانت تقول الله يفتح لك أبواب الرزق وتدعو له. قال ففتح علي أبواب الرزق، هو الآن ترى من أكبر التجار بسبب دعاء الوالدة. كاتب من مصر في إحدى القنوات الفضائية رأيت عمره ما يقارب 90 مشهور، قالوا لماذا أنت ذاكرتك يعني أنت في 90؟ يتذكر أبسط الأشياء قبل 60 سنة، وله كتب الآن يقول تباع أسطره بالدولارات الأسطر لأنه كاتب كبير. قال دعاء والدتي كنت خادم لها، تحولت خادم لها، فقالت الله ينورها عليك، الله يفتح عليك. وغيره كثير. أعرف رجلا ترك الزواج، ترك الزواج بعد ما ماتت زوجته، يقول علشان تخصص في، والله بقي إلى 80 أنه يخدم أمه، وأنه يروشها أمه، يروشها ويغسلها ويقوم بالشامبو على رأسها ويدهنها ويقوم بها ويقدم لها الطعام، وإنه توفي غفر الله له بعد وفاة أمي طبعا، ولم يتزوج هذه الفترة يقول من شان أمي. الشيخ الدكتور ناصر عمر له قصة قريبة الآن في الواتس، يقول أعرف رجلا كان فقير على مستواه، فكان توظف في وظيفة ولم يتزوج. قلت ليش ما تزوج؟ صديق له. قال والله الوالدة تحتاج فلوس، وأنا كل ما جاني الراتب قدمته للوالدة، فتأخذ الوالدة وتصدق به، وكل ما قدرت أتزوج. فاتي عند الوالدة قال بعد ما تصلي وأنا جيت بالراتب أجي عند السجادة تفضلي. قالت الله يجعل، هي عامية ما تعرف دعاء ولا شيء، شوف بس الله سبحانه كما يقول ابن تيمية يجيب سبحانه الحاجات باختلاف النغمات وتعدد اللهجات. قالت الله يجعل خمسك خمسات، يعني يضاعف الخمس خمس، يجعل الخمس خمس. قال ما أدري وش الخمس خمسات. قال خليته كذا، كل شوي يجيب الراتب، يقول والله مرة اني جمعت رواتب اظن كان غايبة، فاجي في كرتون صغير، قلت هذه الرواتب انت غايبة يا امه جيت بها، قالت الله يجعل خمسة خمسك وتتنفك. قال وكان عندنا قطعة ارض عرضت بعدين جاء عليها بعض الجيران قالوا ب500,000 فرفضته، فأتى المشروع عليها قال فأخذها ب5,000,000، لأن هذا خمسة في خمسة طبعا، هذا حساب الوالدة جاء العد عالم مثلها خمس خمسات. قال والله إني نقلت ال5,000,000 في مشروع آخر فأتى ب25,000,000، وصارت خمسة في خمسة، لأنه من هو المستجيب؟ الواحد الأحد. من هو سبحان، من هو البر الرحيم؟ من هو أكرم الأكرمين؟ يقول ابن تيمية إن فعل الله بعباده لا يشابه فعل المخلوق بالمخلوق، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين. خلونا مع العجائز أعطيهم قصص بسيطة، لأن الدعاء هذا الصادق كان واحد اسمه ابن بسطام ذكره أبو الفرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة. كانت عجوز عند أمه ما تولى الوزارة باقي، قالت يا محمد، اسمه محمد ابن بسطام، لا تترك رغيف من اليوم صدقة، ترى يحميك الله به، إن اغتنيت فتحت لك الدنيا، سرت كثير رغيف يوم، لأن هي ما تستطيع إلا رغيف، تسوي خبزة له والمحمد هذا وخبزة هذه، قالت هذا للفقير، إذا مر فقير اليوم، ما مر فقير تروح أنت في السكة وتعطيه. قال فبدينا الرغيف هذا ما نتقول رغيف بر يعني خبز، تسوي رغيفين البيت رغيف قال فإذا سوي رغيف مر فقير أعطت، ما مر قالت يلا روح يا محمد، راح في السكة ويلا يعطي فقير يعطي مسكين، تولى الوزارة وصار من أغنياء بغداد ويلا ويتصدق، لكن رغيف الوالد يقول لا تركونه. غضب عليه الخليفة القاهر يعني ملك الدنيا خليفة، قال وقرر يقول أنه خانه في الدولة، صار يعني مثل رئيس الوزراء، صار وزير محمد بن بسطام، قالوا سجنوه فسجنوه. قال القاهر غدا يقتل، فلما نام القاهر رأى في المنام أنه أخذ سيف يريد يقتل بن بسطام، قال فإذا اقترب منه وإذا برغيف بينه وبين سد الأفق، فوضع السيف الخليفة، تعوذ من الشيطان، قام توضأ أنه بكرة بيقتل الوزير أكبر وزير في بغداد، ويأخذ في الليل السيف في المنام ويقبل عليه يريد يقتله، يأتي الرغيف قال نزل السيف، قام من النوم جمع معبر رواه قال لن تقتل المعبر، قال لن تقتل هذا، قال هذا محمي بصدقة، قال علي بن بسطام، أتى وإذا هو في الكلبشة في الحديد، قال وش قصة الرغيف هذا؟ قال لن تستطيع تقتلني إن شاء الله، قال إيه؟ قال أوصتني أمي من صغري لا أترك رغيفا فإن الله يدفع عني البلاء بالصدقة، وأنا والله أني في السجن موصي على الرغيف هذا، قال اعتقتك لوجه الله. هذا من ضمن يعني حديث العجائز، هذا ترى وزير ثاني قلناه في مناسبة ومن كثرت منها، هذاك عجوز عنده مزرعة مسكينة فيها دجاج ما عنده إلا هذه المزرعة، وجاك الوزير قيل بن فرات وقيل عباس بن صاعد، فعاد على البستان وضمه إلى قصره، فدخلت عليه قالت اتق الله، والله ما عندي زوج ولا ابن يعني دافع عني ولا أخ، وأني حسيرة وكسيرة وزوجة وفقيرة وقصدي وعجوز وفقيرة. قال دعي دعي، قالت لا أدعون عليك، تبي تحذر تقول اتق الله، وزير الدولة هو. يقول أحد العلماء كنت جالس معه أنا وقب أمامه صفان بالسيوف طبعا على عادة الوزراء، قال تقولين ماذا؟ شوف الطغيان وطغى النفس والعناد والكبر، قالت أدعو عليك، ما عنده عصا ترتجف عجوز، قال عليش بالثلث الأخير من الليل. يقول أحد العلماء انتفضتنا بس ما بقدر أصل، يقول ما دام وصل لهذا الحد يعني تحدي الله تحدي الواحد الأحد. قالت جزاك الله خير، بلزم الثلث الأخير، راحت ولزمت الثلث الأخير تدعو عليه شهر كامل. غضب عليه الخليفة القاهر قال تقطع يده في الجمعة الأولى ويقطع رأسه في الجمعة الثانية، فقطعوا يده تقول والله حسموها بالزيت وعلقوها بكتفه، في الجمعة الثانية مرت بي عاد السياف جاهز، صار السياف جاهزا، قال جزاك الله خير يا من الفرات، والله أنك دللتنا على الثلث الأخير. قال تشمتين بي؟ قالت نعم. يقول إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هذا هو يعني قصدي سبب التوجه إليه سبحانه. أما الثالث فقوله صلى الله عليه وسلم آمين، قال لجبريل رغم من أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه قل آمين، قال آمين يعني أدركت رمضان، لأن رمضان إلى رمضان كفارة، رمضان موسم الطاعات، رمضان موسم العتق من النار، رمضان هو الفرصة الوحيدة أعلى فرصة في الحياة للعاصين والمذنبين. وللأسف إن الناس عندنا في رمضان يقبلون على المساجد في صلاة التراويح أعظم من الفرائض، هي بالله عليكم تصدقوا يا صلاة المغرب اللي صلينا وياكم هنا، إن أعظم أجر عند الله من 30 ليلة تراويح وقيام. لكن شوف العقول، ويقول لي أحد الناس في قرى، يقول والله إنهم يجون في القرى بسياراتهم كشاشيف حتى ما عندهم كهرباء أول لصلاة التراويح، ولا يجون للفريضة. الآن إذا جاء رمضان يمتلي هذا المسجد ويفرشون يمكن برا. حتى يقول الشيخ الدكتور عبد العزيز المقحم، يقول كان عندنا في جهة حي من الرياض قديما إمام معروف، فيجون المصلين صفين ثلاثة، قالوا إذا جاء رمضان كأنه في حفل مهرجان، امتلى المسجد. فقام هو أخذ الميكروفون قال يا مرحبا، ما شاء الله، عرفت والله، اكتشفت اليوم عندكم رب ما شاء الله في رمضان، وين أنتم بقية السنة؟ سلامات، الله يعيننا عليكم، لكن يوم العيد ولا عدنا نشوفكم مرة واحدة. من صاحب نكتة يعني يقول هو جيد أنهم يقبلون، لكن ليش؟ لماذا تقبل أنت في النافلة ولا تقبل في الفريضة؟ لماذا الصلوات الخمس ما تمتلي مساجدنا؟ لماذا نحن في صلاة في صلواتنا ما نفعل مثل التراويح؟ أليس رب رمضان رب شعبان وشوال؟ الفريضة الواحدة صلاة جماعة قلت لكم في المغرب أو العشاء أفضل من تراويح 30 ليلة، وما تقرب إلي عبدي بحب مما افترضت عليه. لماذا ما يقول محمد إقبال قال وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من عباد خالي. بعض المساجد ما شاء الله سعة وبويات وزينة وبهرج وشيء، وصف في صلاة الفجر، وإذا جت تراويح امتلت، ثم يوم العيد آخر العهد بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين. أما الوقفة الرابعة فإني أوصي نفسي وياكم بالاستغفار، مع الاستغفار كل فرج. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار ينقلك من المعصية إلى الطاعة، ومن النقص إلى الكمال، ومن الفقر إلى الغنى، حتى من العقم إلى الإنجاب. لا تقول، ترى حلها في القرآن بصدق وإخلاص ونية. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه كلها مع الاستغفار. حتى إن الاستغفار عندنا أحدهم ألف كتابا اسمه الأمان الثاني. كان عند الأمة أمانان، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم استغفرون. الأمان الأول الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأبي أمه صلى الله عليه وسلم مات. الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام تستغفر ما بيعذبك الله. يقول جعفر الصادق لو نزلت صاعقة من السماء ما تصير مستغفر، لو نزلت صاعقة ما تصير مستغفر. تدري وش الحل؟ أن تستغفر دائما، لأن الله يرضى عنك سبحانه. يقول ابن تيمية في المدارج السالكين إنها تصعب علي المسألة فاستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي 1000. قال ولا يمنعني عن حاجتي عن الاستغفار حتى أقضيها. إذا تصعب عليك شيء داوم على الاستغفار معه. كما قلت حتى المتاع الحسن، يقول سبحانه يمتعكم متاع حسن، السرور الانشراح مع الاستغفار. قوة الجسم ويزدكم قوة إلى قوتكم، زيادة الحسنات. وقال سبحانه بني إسرائيل حطة، يعني استغفروا، قولوا حط عنا خطايا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني إذا اللي عنده خطأ يغفر الله خطأ، والذي محسن هو يزيد الله في حسناته. فماذا فعل أعداء الله؟ قالوا حنطة، حبة في حنطة، حنطة في شعرة، حنطة في شعرة. قال بعض الأدباء زادوا نقطة، فسقطوا سقطة، وغلطوا غلطة، وتورطوا ورطة، قيلوا حطة فقالوا حنطة. وأما الصحابة فعرض عليهم ذلك فاستغفروا الله، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك أبشركم بالاستغفار بقول صلى الله عليه وسلم في أبي داود: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. قيل ابن تيمية إن هذا من الكبائر، كيف يستغفر يغفره من الكبائر فر من الزحف؟ قال فضل الله، يعني إن فضل الله سبحانه. جاء الحديث بهذا، وش تعول الحديث يعني تصرف الحديث؟ فالحديث هذا واضح. أحد المشايخ يدرس في مسجد قال يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. فقام أحد الناس قال من الكبائر ولا الصغائر؟ قال دعها سماوية تجري على قدر الله تفسدها برأي منك منكوسي. طيب بشرنا صلى الله عليه وسلم وتحط لها تلويها وتلففها مثل بعض الناس الآن. الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. تستبشر أنت تفرح. قال انتبهوا، ترى يا إخواني ما يدخل فيه صاحب الكبير، قلنا طيب، ولا المصر ما يدخل، قلنا طيب. قال ولا ترى يدخل فيه اللي يقولها بغفلة، ولا يقوله حتى يترك الناس التسبيح. يقول ابن القيم في مدارس السالكين: فالعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا. يا أخي شجع الناس، رجهم في عفو الله. الحديث ظاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بشر الأمة عليه الصلاة والسلام، هذا هو. إخوتي، العادة في المحاضرات دائما نقف عند الأذان فيكفي. جزاكم ربي خيرا، أسأل الله باسمي الأعظم الأكرم الأجل أرحم الراحمين أكرم الأكرمين أن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا في الدارين، وأن يتولانا في من تولى. نسأل الله باسمه الأعظم المقدس، الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يفرج عن إخواننا في الشام في سوريا، وأن يجمع أهل اليمن على الكتاب والسنة، وأن يؤلف بين أبناء الشعب الليبي على ما يحب ويرضى، ويحفظ جميع بلاد المسلمين ويرعاهم ويتولاهم، وينصر أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه، وأن يغفر لنا الذنوب والخطايا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.